أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث التجري وفي حكم التجري، وحكم التجري من البعد الأصولي، الحيثية الأصولية، وهي تغاير الحيثية الفقهية وتغاير الحيثية الكلامية. الحيثية الأصولية هي الوقوف على ضابطة استنباطية تعمم الأحكام إلى موارد خطأ القاطع، ويكون الموضوع في الحقيقة المقطوع من الموضوعات أو المتعلقات الأحكام، وليس نفس خصوص الوجود العيني للموضوعات أو المتعلقات. في التقريب كان قد مر أنه يتوقف على ثلاث نقاط ذكر يعني في كلام صاحب الفصول أو قبله، من أن الإنسان من أنه قيود الحكم أو قيود المتعلق لابد أن تكون اختيارية، النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المحرك في الإنسان هو الإرادة، والإرادة محركها والمؤثر فيها الوجود العلمي، الوجود العلمي. والنقطة الثالثة أن التكليف دورة، الحكم والتكليف دورة، هو تحريك الإرادة الفاعلية والبعثية والزاجرية. كيف إذا تمت الثلاث نقاط حينئذ يكون هناك تقريب أن الأحكام حرم عليكم الخمر والميتة وحرم الخنزير أو ما شابه ذلك، موضوعها مقطوع الخمرية وليس موضوعها مثلا الخمر الخارجي أو موضوعها أو الوجوب الخارجي، وأن موضوعها ما قطع بأنه كذا. هذا كان تقريب ثلاث نقاط سجلت على كل مرة تسجيل مؤاخذات. على النقطة الأولى أن في جانب الموضوع ليس من الضروري أن يكون القيود أو الموضوع اختياري، إنما العلم به نعم، أما نفس الموضوع لا بد أن يكون اختياري لا، إلا هو الموضوع الأصولي الذي هو قيود الوجوب. وأما قيود المتعلق وهي قيود الواجب أو قيود الحرام فليس من الضروري أبدا أن تكون كلها اختيارية، قد يكون بعضها اختياري غير اختياري. المهم أن المجموع اختياري، يعني بعض المقدمات لما تكون اختيارية المجموع يصير اختياري. فإذا دي المقدمة غير تامة، فمن تم لا يتم المدعى. هذا مر بنا. نأتي للنقطة الثانية، الإنسان موجود تحركه الإرادة، والإرادة صفة علمية إدراكية في الإنسان، الإرادة ومحركها العلم وما شابه ذلك، هذا كله صحيح. ولكن هل العلم بصفته بما هو على نحو الصفتية يعني ذات محرك أو بما هو صفة آلية طريقية إلى الواقع يحرك. قد يعبر في بحث المعقول أن الصف صورة إدراكية في الذهن بغض النظر عن كونها مطابقة أو غير مطابقة، الصورة الإدراكية هي تمام التأثير. الخارج أصلا ليس له أي دور. هذا بمعنى صحيح، لكن بمعنى آخر غير صحيح. بمعنى هذا صحيح هي الصورة الإدراكية هي المحركة بغض النظر عن كونها مطابقة أو غير مطابقة، ولكن غير صحيح بمعنى أن الصورة الإدراكية لا بما هي هي محركة، بما هي حاكي ويلحظ إليها بنحو حرفي تحرك. فمن ثم نسبة التحريك إلى الوجود الخارجي صحيحة بعد. لماذا صحيح؟ لأن مثلا ماهية أو ذات أو هوية ذلك الوجود الخارجي هو الذي حرك الفاعل المختار، هو الذي حرك الفاعل المختار، هو الذي حرك الفاعل المختار، وإلا ليس الوجود الذهني بما هو هو، وإنما الجهة الحرفية الجهة الآلية أيضا ملحوظة. إذن إذا كانت الجهة الآلية والجهة الحرفية ملحوظة، إذن ليست الصورة تمام الملاك في التأثير. للخارج حظ قسط من التأثير. نعم. اي طبعا، قد واحد الصورة لها نظرتان، صورة بما هي هي وصورة بما هي حرفية حاكي. اي نعم. فاذا في حيثيتين مو حيثية واحدة، مو حيثية واحدة. اذا جاء الحيثية الاولى لها جنب من التأثير، نعم، اما ليس تمام التأثير، الجنب الثاني لها تأثير حاكوية. نعم. عند ذلك يقولون بما هو هو غير بما، يعني بما هو مثلا حاكي عن خارج، الآلية تختلف عن النظرة الإسمية أو الذاتية أو الموضوعية. إذا كان جنب الحكاية لها دور، إذا الخارج يمكن تصوير له دور تأثير. نعم، الخارج لا يمكن تصوير له دور تأثير مباشر ممكن، ولكن بواسطة هذه الصورة. سمع مثال، يعني مثلا الإنسان إذا شاف أكلة لذيذة يسيل لها لعابة سواء في المرأة أو غير المشتهيات الشهوات، أما إذا شاف أكلة مقززة لم يسيل لعابة سينقبض. مع أن الصورة هو صورة، بس حكاية عن ماذا؟ إذن المحكي في نفسه بغض النظر عن وجود الذهني، نفس ذات المحكي له دور، نفس المحكي بغض النظر عن الذهن في نفس المحكي له دور في التأثير، ما يمكن إنكاره. إذا كان كذلك فهذا يتصور للوجود الخارجي نوع من التأثير، أما أن الإنسان ينقطع عن التأثير الخارجي بالمرة لا، هذا مو صحيح. الخارج له يعني بيحل حاضر، يعني تقرر الماهية في نفسه، حتى في بعض الأمور إنما الإنسان يتحرك من الصورة الذهنية وربما يعلم أنها صورة ذهنية، لكن ليس تحركه انطلاقا من الصورة الذهنية بما هي جسر وقناة للخارج، يريد يراعي الخارج. الحكاية ايه هو حكاية عن الخارج. بعد الحكاية هسه وجود ما هي المهم تحكي نوع من تقرر الذات. طبعا الذات ما تحكي عين الواقعية الخارجية بمعنى الجهة الوجودية فيها أو الجهة الخارجية اللي فيها، لا، وإنما تحكي هويتها أو سميها الماهية أو سميها الذات أو الهوية. فأي مكان إذن للخارج قسط من التأثير والدور ما دام العلم بما هو طريق هو مؤثر في الإرادة لا بإظهار الصفة الذاتية. إذن واضح فيه أن الخارج له دور وهذا يلغي أساس الاستدلال. هذه بالنسبة إلى النقطة الثانية. بالنسبة إلى النقطة الثالثة بالنسبة للنقطة الثالثة طبعا هذه البحوث الآن نحن نطرحها بلغة أصولية اصطلاحية تقليدية. هذا البحث نفسه كما مر بنا مثار الآن في فلسفة الدين وفي في هاي البحوث الحداثوية الحديثة والعلمانية بلغة أخرى بعناوين أخرى. فضروري طبعا لطالب العلم أن يعي الاصطلاحات ويلتفت إلى الموازاة بين هذه الاصطلاحات والعناوين الاصطلاحية وأصل الفكرة وأصل المعنى. مثلا هذا البحث يقطع الطريق عن نمط من الصفصفية الموجودة في الحداثويات أو أحد النظريات الحداثويات أن الأمور كلها ذهنية كلها ارتسامية في الأفكار ما لربط الواقع والحقيقة الخارجية في دورها في التأثير على الإنسان. هذا التعبير عنه نفس هذا المطلب بس بعبارة عصرية. هنا احنا الآن مر بنا بعبارة اصطلاحية أصولية تقليدية. أي مكان النقطة الثالثة فكر وكذا وبيئة والتعبيرات العصرية يجيبوها وإن هي نفس المعنى. احنا ردينا عليهم هم يقولون يعني في بعض نظرياتهم ان الخارج ليس له اي دور. شلون الخارج ليس له اي دور؟ الماهيه هذه انما يتحرك ينبعث الانسان بغايه مطلوبه وهي التحقق العين الخارجي مو بالحاضر الوجود الذهني بما هو وجود ذهني. اصلا وجود ذهني ماهيه شيء اخر حكايه ماهيه اخرى. الوجود الذهني ماهية شيء معين كيف نفساني أو كذا. بينما دي الماهية مثلا اللي انطلق من الإنسان قد تكون جوهر قد تكون فعل آخر من مقولة أخرى. فعلى دلنا الحاك المحكي أو الحكاية عن المحكي له ماهية بسببها ينبعث ويتأثر الإنسان بخلاف ماهية الوجود الذهني في نفسه. هذا مبحث أثاره الفلاسفة في الفلسفة أن الوجود الذهني ماهية غير الماهية المحكية به غير الماهية المحكية به. والحال سين انطلق من الماهية المحكية لا من ماهية الحاكي ووجوده، ينطلق من ماهية المحكي، وهذا دليل على أنه لا يتأثر من الوجود الذهني بما هو هو. إذن هناك صلة، والذي يقول بانعدام الصلة بين في الحكاية صلة الحكاية، وهذا يسد يفتح باب الصفصفة، وبالتالي باب انتفاء الحقيقة، مع أنه يخالف الوجدان والبداهة في وجودات دائما حاكية. الآية شبيه حكاية الآية عن ذي الآية، هناك نسبة حكاية. هاي بالنسبة للنقطة الثانية، إنه الدور ليس كل الدور للارتسام الذهني. أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة، بالنسبة إلى النقطة الثالثة كأنما يفترض في النقطة الثالثة أن التكليف والحكم كل حقيقة الباعثية والزاجرية وما شابه ذلك، وهذا قول مشهور قديم ولكنه ليس بسديد. كون الحكم بتمامه يعني حقيقة تمام حقيقة عفوا هو باعثية وزاجرية وتأثيرة، هذا القول وهذه النظرية غير صحيحة وغير سديدة، غير صحيحة وغير سديدة. غير صحيح وغير سديد لما مر بنا من أن الحكم له مراحل عديدة، مرحلة إنشائية، مرحلة فعلية، الفاعلية أي الباعثية والزاجرية تشير إلى مرحلة الفاعلية في الحكم، سواء فاعلية ناقصة أو فاعلية تامة. وإلا فهناك مراحل أخرى للحكم وآثار أخرى للحكم، فالحكم لا ينحصر تنحصر غايته في الفاعلية. الفعلية لها حكمة، لها غرض ولها وجود. كم من الأحكام قد لا تصل إلى المكلف حين الوقت، لكن بعد ذلك بلحام القضاء وما شابه ذلك تصل إليه، أو بعض الأحيان مو لحام قضاء، هي تكون موضوع لأحكام أخرى فيما بعد يلتفت إليها، وهو ينقضي وقتها تتصرم. أو لا لأجل أن المكلف هو يلتفت إليها، الراعي للمكلف، فوق المكلف مميز صبي، الكبار يطلعوه عليها لا لأنه هو يتأثر، أو رب الأسرة أو الدولة والحكومة الإسلامية، الحاكم الشارع عليه الحال يطوع الرعية حيث يشعرون ولا يشعرون. أصلا تصور أن الحكم ده تمام غرضه التأثير على إرادة نفس المكلف حصريا، هذا غير صحيح. أغراض كثيرة موجودة، فوائد كثيرة للحكم موجودة حتى على المرحلة الفعلية، بغض النظر عن حتى على المرحلة الفعلية، بغض النظر عن المرحلة الفعلية. وهذا البحث يعني أثير في اجتماع العمر المهني، أثير في مرحلة الظل، أثير في مرحلة مقدمة الواجب، أثير في مباحث كثيرة، أن الفائدة من الحكم لا تنحصر في مرحلة من المراحل. افترض حكم طبيعته لا يصل إلى مرحلة التنجيز، وليكن لا يصل إلى التنجيز، ليس الهدف حصريا من الحكم التنجيز. حكم لا يصل إلى مرحلة الامتثال، وليكن ليس الهدف من الحكم حصريا الامتثال. وهلما جرى فوائد وآثار وغايات الحكم الشرعي من أي قسم من أقسام الحكم لا تنحصر في مرحلة من مراحل الحكم. الامتثال هو الأهم. وقد الامتثال بدون انبعاث، أقول قد يكون بدون انبعاث، بدون تأكيد، مثل بعض الأحكام الإنسان يفعلها بسبب العادة، الطبع تطبع في اللاشعور، هو ربي وعاش في بيئة يفعل هذه الأفعال تلقائيا، يحصل غرض من عندها وملاك. الآن مع الالتفات ومع القصد ومع النية الملاك يشتد تعاظما، هذا صحيح، لكن ليس لنا الهدف أدنى حد من هدف وفوائد الحكم حصريا محصور بطريقة التأثير. لا. وهذا البحث طبعا من بحوث أصول القانون ويترتب نفس هذا البحث، يعني القاعدة اللي استفدنا منها الآن في النقطة الثالثة، من بحوث أصول القانون ويترتب عليه في أبواب الأصول الشيء الكثير. نسأل المبحث حتى في أبواب الفقه أن الهدف من الحكم غير منحصر. شوف لاحظ مرة تذكرون مرة بنا الكلفة، الكلفة اسمه لوين؟ للفاعلية أو للتنجيز؟ لأن فيها ثقل، كلفة، الكلفة هكذا ثقل. بعضهم قال إذا استحال التكليف استحال الحكم، مع أنه إذا استحال التكليف استحالت هذه المرحلة من الحكم، لأنه أصل مراحل الحكم كلها تستحيل. وكم رحمة الله على الميزة المعيني وقع في هذا يعني المزج في الأبواب الأصولية والفقهية إلى ما شاء الله، ومثل تلميذ السيد الخوري وتلاميذ السيد الخوري الأقرب كلهم كثير منهم. شيد أبواب فقهية ترتبت عليه، بحوث فقهية إلى ما شاء الله، قضاء صحة أداء فلان فلان فلان، سبب كل البناء على الوقع، كأنما التكليف هو تمام حقيقة الحكم، والحالة التكليف اسم حالة للحكم بلحاظ مرحلة ومرحلتين فقط، وليس التكليف اسم للحكم بلحاظ جميع مراحل. فإذا استحال التكليف لا يعني استحالة بقية مراحل الحكم. إيه ده ما شاء الله. الميزان نعيني الناسي ممتنع تكليف، لماذا؟ لما ينبعث ناسي بعد نسوي لكم ما ينبعث. من قال لك الحكم مستحيل؟ الشرعية لماذا مستحيلة؟ العاجز مثلا لا، ما ادري كذا، الغافل المركب، الجاهل المركب لا، كذا كله في يعني باستحالة التكليف استحالة الحكم، هذا غير صحيح. استحالة التكليف استحالة مرحلة مرحلتين من الحكم، ولن يؤول إلى استحالة جميع مراحل الحكم. حتى إذا تدققون بعضهم قال حتى عنوان الحكم، شوف عنوان الحكم، نفس عنوان الحكم ليس يمثل جميع مراحل الحكم. عجيب، اي مو عجيب، هذا هو حقيقة. نفس الحكم عنوان الحكم، ماهية الحكم ليست تمثل جميع مراحل الحكم، قد تمثل المرحلة الفعلية التامة او الناقصة او لكن يمكن تصوير إرادة تشريعية من دون حكم. الحكم مبتلى بمانع معين. أنا ما أريد أدخل في التفاصيل التي مرت في باب اجتماع الأمر والنهي وفي باب الضد وباب مقدمة الواجب، قد تمر في أبواب أخرى. المقصود الخروج بذي الفائدة العامة المهمة، أن استحالة بعض مراحل الحكم لا يعني استحالة بقية المراحل. المانع يمانع مرحلة أو مرحلتين أفرض وما بعدها، لكن لا يمانع ما قبلها من مراحل. وقد هناك وقد دائما هناك آثار تترتب على المراحل السابقة الحكم. لذلك ما يستطيع الميزان النائني وسيد الخوي يقول انه القضاء ما موجود، حتى للناس القضاء ما موجود، من وين القضاء؟ ها مصلحه نعرف نستكشف مصلحه الحكم. لا باس، لا اقول لا، هي مرحله من مراحل الحكم. مصلحه الحكم اللي هي تتذكرون المبادئ ما قبل، المبادئ ما قبل مراحل انشاء الحكم. هاي ثلاث مراحل فيه قبل مراحل إنشاء الحكم، نفس مراحل إنشاء الحكم ثلاث مراحل، الفعلية مرحلتين، الفعلية مرحلتين، التنجيز الامتثال إحراز الامتثال، مراحل عشر أزيد. بالتالي إذا الحكم له مراحل وما عنده يعني مخلص الميزان يعني وسيلفه الا ويلتزمون بهذا الموضوع. في مراحل اخرى للحكم وما يمكن عدم الاكتراف بها، موجوده. فبالتالي هذه نكته مهمه، انه اللي هو مرت بنا في بدايه حتى هذا المبحث القطع، ان الحكم الشرعي له اسماء متعدده بحسب مراحل الحكم، والخلط بين هذه أسماء الحكم مع جميع مراحل الحكم يسبب يعني أخطاء كثيرة. مرحلة تمتنع، مراحل البقية لماذا تمتنع؟ هنا نأتي حينئذ نقول افترض أن التأثير نعم وجود علمي، ولكن من قال لك أن التأثير هو تمام مراحل الحكم؟ هو مرحلة، المراحل الأخرى اللي هي إرادة الشارع، إرادة الشارع ترتبط بإدراك الإنسان أو ألم يدرك، إنما هي ترتبط بواقع المصالح والمفاسد لأفعال المكلف. وهذه مرحلة من مراحل الحكم، لإرادة التشريع مرحلة من مراحل الحكم. هب أن التأثير غير متصور إلا بالعين. هذا صحيح، ولكن من قال بأن هذا التأثير هو تمام مراحل الحكم؟ هناك إرادة شرعية، إرادة مكلف اللي هو الفعلية الناقصة. مر بنا هذا الصلاح من صاحب الكفاية يعبر عن الفعلية الناقصة الحكم فعلي من قبل إرادة المولى. إرادة المولى هذه مرحلة من مراحل الحكم، إرادة المولى للفعل، إرادة فعلية. ما لها مطلع الآن بأن المكلف علم لم يعلم، تولدت لديه إرادة أو لم تتولد، وذلك عبر عنه صاحب الكفاية الحكم من قبل المولى، يعني فعليا من قبل المولى، يعني الحكم من قبل المولى، بغض النظر عن الحكم من قبل العرب، بغض النظر عن تلقي العرب لهذا الحكم، تفاعل وتأثر العرب لهذا الحكم. إذا الحكم له مراحل، مراحل عديدة، استحالة بعض المراحل لا يعني استحالة بقية المراحل. بهذا المقدار من الثلاث نقاط لن يتم تقريب استدلال أصولي عام في نقول أن الأدلة الدالة على حرمة أو وجوب أفعال دالة بتقريب أصولي على أنها شاملة لكل مقطوع الوجوب ومقطوع الحرمة لا لواقع الوجوب والحرمة. هذا التقريب الأصولي متام، سموه تام التجري، حكمة تام بحث آخر. هذا التقريب الأصولي اللي هو آلية استنباطية نعمم فيها مفاد الأدلة لمقطوع الوجوب ومقطوع معلوم الوجوب ومقطوع الوجوب ومقطوع الحرمة غير تام. يقع الكلام في المرتبة الثانية في الأدلة الفقهية، بس الشيخ أفضل، الشيخ أول أوقع الجهة الكلامية ثم أوقع الكلام في الأدلة الفقهية، فنوقع الكلام إن شاء الله في الجهة الكلامية لأن هي جهة كلية، بعد ذلك نوقعه في الجهة الفقهية حكم التجري وبحث حساس واقعا حساس، لأنه يترتب عليه بحوث الطاعة في كل الشريعة. وشي مهم هسه من زاوية فقهية، من زاوية أخلاقية هم مهم مؤثر، من زاوية عقائدية كلامية مؤثر، عقوبة ثواب عقاب. صلى الله على محمد وعلى آله.